ربي يسر واقع عند فضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، فك أسر المأسورين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على صالح العمل فيما بقي لنا من رمضان، وأعتق رقابنا من النار، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، حلقة جديدة من حلقات شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الدر الثمين في بيان صفات المخبتين. وهذا هو اللقاء السادس في بدايته. أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. والمخبتون، عشان المترجم لما يقول العنوان يبقى فاهم معناها إيه، أي الخاضعون لعظمة الله، المتذللون لعظمته، المتواضعون.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir kommen wieder bei unserer Reihe, die Demütigen gegenüber Allah. Wie man diese Demut gegenüber Allah erlangt. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum salam. تكلمنا فيما مضى من لقاءات عن بعض صفات المخبتين من خلال الآيات الواردة على مائدة سورة الحج، الآية 34 والآية 35، وفيهما قال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكرنا صفتين من صفاتهم المذكورة في هذه الآيات، فتكلمنا عن الصفة الأولى من صفات أهل الإخبات، وهي الخشية من الله والوجل عند ذكره جل جلاله مما يقود إلى العمل الصالح. أيضا اتكلمنا عن الصفة الثانية في الدرس الماضي، وهي صفة الصبر على المقادير المؤلمة، وبينا أنواع الصبر وضوابط الصبر. في هذا اللقاء مع الصفة الثالثة من صفات المخبتين، وهي إقامة الصلاة. قال: والمقيم الصلاة. الصلاة يا إخوة أعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين، أعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين. لذلك لم تفرض بطريقة الوحي المعتادة، أن ينزل جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة أزكى التسليم فيخبره بفريضة من الفرائض، إن الله تعالى افترض عليك وعلى أمتك صيام شهر رمضان، إن الله تعالى افترض على الأغنياء من أمتك صدقة لترد على الفقراء، إن الله افترض عليك وعلى أمتك حج بيت الله الحرام للمستطيع، وهكذا. دي طريقة الوحي المعتاد عن طريق جبريل عليه الصلاة وأزكى التسليم. بينما الصلاة اختلفت عن هذا، فرضية الصلاة كانت من الله مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في ليلة المعراج في أشرف مكان وفي أعلى مقام عند سدرة المنتهى. فرض الله على الأمة 50 صلاة في كل يوم وليلة، وسأل النبي ربه التخفيف بعد مراجعة موسى الكليم له عليه الصلاة والسلام، فخفف 5 × 5 حتى صارت 50 خمسا. ثم جاء النداء: هي 5 في الفعل 50 في الأجر، لكل صلاة 10 أمثلة. وده الكرم والفضل والمنة. ولأنها أعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين، فقد اختلف أهل العلم في حكم تاركها. فالذي يترك الصلاة بلا عذر ولا عذر في تركها إلا الحيض للنساء، من تركها اختلف أهل العلم في حكمه على قولين. القول الأول أن تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام، إن مات على حاله تطبق عليه أحكام الردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه مسلم ولا يرث هو من مسلم. ده القول الأول، استدلوا بأدلة كثيرة، منها: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول صفة من صفاته عليكم السلام. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع القائدين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافع. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. وأيضا تدلوا بقول الصحابة أنهم كانوا لا يعدون ترك عمل من الكفر إلا الصلاة. وبقول عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فده القول الأول. القول الثاني من أقوال العلماء في حكم تارك الصلاة أنه فاسق مرتكب لكبيرة كالزاني وشارب الخمر وآكل الربا والسارق، فهو على خطر عظيم، لكنه في المشيئة، فكفره كفر دون كفر كما قال ابن عباس. ومعنى كفر دون كفر يعني كفر أصغر، كفر عملي، يعني كبير من الكبائر وعظيم من العظائم. أمر جلل أن يكون تارك الصلاة مثارا للخلاف بين العلماء. بل الأعجب من ذلك: ما الذي بينه وبين ربه حتى يرفض الرب مناجاته؟ الصلاة مناجاة، عدم مناجاة الرب أعظم العقوبات إيه؟ فهذا المسكين ماذا فعل حتى يبعده الله عز وجل، حتى يبعده عن المناجاة؟ ودي أعظم العقوبات. بعض الناس قد يعتقد أنه ليس بمعاق، كان صحته كويسة وعنده مال وعنده دار وعنده زوجة وأولاد، وبيغفل إن من أشد أنواع العقوبات أن يبعدك الرب عن لذة المناجاة، عن لذة المناجاة العبادة والطاعة. لذلك يا إخوة، لما نقرأ القرآن نقرأ السنة نجد لهذه الفريضة منزلة خاصة. فريضة الصلاة هذه لها منزلة خاصة، لدرجة أنه أثناء القتال لا رخصة لتركه. في القتال مواجهة الأعداء تقام الصلاة، وشرعت صلاة الخوف، عشان نعرف قد ايه عظم هذه الطريقة. بل هي اول ما يحاسب عنه العبد من العمل يوم القيامة، كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام: اذا صلحت صلح سائر عمله، واذا فسدت فسد سائر عمله. لذلك تأتي المسألة على مائدة رمضان: ما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة؟ نجيب عنها بعد أن يترجم المترجم، لأنه جديد معنا الآن، كما خلطش عليه الأمور، وده تونسي مش عايزين مشاكل معاه.
Also, wir kommen wieder bei den Vers in Surat al-Hajj, Vers Nummer 34, wo Allah Azzawajal über die auf Arabisch Al-Mukhbitin. Al-Mukhbitin, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint die Demütigen gegenüber Allah. Die Leute, die deren Köpfe absenken vor Allah Azzawajal oder vor den Gedenken von Allah Azzawajal. Allah Azzawajal sagt im Koran in einer ungefähren Übersetzung: Eure Gott ist der einzige Gott, so seid ihm ergeben. Und verkünde frohe Botschaft denjenigen, die sich demütigen. Und dann erklärt Allah Azzawajal in den nächsten Vers, Vers Nummer 35, wer diese Demütigen sind. Denjenigen, deren Herz sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allah gedacht wird. Die das standhaft ertragen, was sie trifft, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgen haben, ausgeben. Und das sind die Kriterien für diejenigen, die demütig sind. Wir haben die letzten Unterrichten darüber erzählt, was dazu gehört. Und davon sind solche Sachen wie Sabr und die verschiedenen Arten von Sabr, der Geduld, der der Muslim zeigen soll, Allah Azzawajal gegenüber. Heute werden wir darüber reden und diejenigen, die das Gebet verrichten. Und diejenigen, die das Gebet verrichten. Man kann das nie so oft erzählen, was im Islam angeht, was das Gebet angeht. Wie wichtig das Gebet an sich ist. Allah Azzawajal jedes Mal, wenn er einen Befehl gegeben hat oder ein Gesetz herabgesandt hat zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war das über ein Mittel, über Jibril alaihi salam, im Koran, über Al-Wahid. Und dann, außer beim Gebet. Beim Gebet hat Allah Azzawajal dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Laylatul Mi'raj, Isra wal Mi'raj, da hat ihn hochgehoben bei sich zu Sidrat al-Muntaha und hat ihm da die Pflicht gegeben, dass die Muslime das Gebet verrichten sollen. Das heißt, das hat einen speziellen Wert bei jedem Muslim. Und jeder soll sich bewusst sein, dass die Sache, direkt nach der Shahadatain kommt, das Wichtigste überhaupt in dieser Religion ist. Deswegen hat Allah Azzawajal seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sich gerufen, um ihm diesen Befehl zu geben. Natürlich, dieses Befehl war als erstes 50 Gebet und dann durch die Empfehlung von unserem Propheten Musa a.s., der dem Propheten Muhammad a.s. den Ratschlag gegeben hat, dass er zurück zu Allah a.s. gehen soll und ihn das erleichtert, bis Allah a.s. durch seine Barmherzigkeit uns das als 5 Gebete gelassen hat, die natürlich deren Wert als 50 Gebete bekommen. Deswegen kommen wir zu der Frage: derjenige, der Muslim oder derjenige besser gesagt, der nicht betet, was ist sein Urteil im Islam? Und hier ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Die ersten Teil von den Gelehrten sagen, dass der kein Muslim ist, dass er ein Käfer ist und dass er ein Murtad ist, ein Abtrünniger. Was heißt das? Das heißt, wenn er stirbt, der wird kein Rüssel bekommen, kein Kefen, keine Erbschaft und kein Janaza-Gebet. Der ist außerhalb des Islam. Deswegen ist es eine wichtige Sache. Das Beweis dafür, Allah Azzawajal sagt im Heiligen Koran, wenn er mit den Leuten von Saqar, das ist eine tiefe Stufe im Höllenfeuer, und sagt, Masalakakum fi Saqar, was habt ihr hier zu suchen, was hat euch hierher gebracht, sagen die, wir waren nicht von denjenigen, die gebetet haben. Wir gehörten nicht zu denjenigen, die gebetet haben. Und das war die erste Antwort, was die gegeben haben. Deswegen sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Abkommen zwischen wir und denen, und damit ist gemeint die Muslime und die Nicht-Muslime, ist das Gebet. Derjenige, der das hinterlässt, der ist kein Muslim. Derjenige, der das hinterlässt, besser gesagt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, der ist Kafir. Und die Sahaba, die haben keine andere Tat, die man hinterlässt, gesehen hat, die zum Kufr führen, außer das Gebet. Und die zweite Teil der Gelehrten sagen, das ist kein Käfer, sondern der ist in der Maschia von Allah. Wenn Allah Azzawajal will, der wird ihn bestrafen. Wenn Allah Azzawajal will, der wird ihn seine Sünde sozusagen weglöschen. Und das ist, wie man sagt, Kufr ohne Kufr. Das heißt, der kleine Kufr und eine große Sünde an sich. Deswegen sei nicht von denjenigen, worüber dich die Gelehrte streiten, ob du ein Muslim bist oder ein Käfer bist. Und warum sollte eine Person, die sich als Muslime nennt, sich diese Sache, diese Verbindung mit Allah Azza wa Jal, sich davon entziehen? Das hat überhaupt keinen Sinn. Und deswegen sieht man auch, dass das Gebet an sich im Koran und in der Sunna eine spezielle Lage hat, einen speziellen Wert. Sogar im Kampf, subhanallah, Allah Azza wa Jal befiehlt das Gebet, diejenigen, die Muslime, sogar im Kampf. Deswegen haben wir auch Salat al-Khawf, das Angstgebet während des Kampfes, sodass die Muslime deren Gebet nicht hinterlassen. Und dann natürlich die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er sagt, das Erste, worauf ein Mensch zu Rechenschaften gezogen wird oder ein Muslim zu Rechenschaften gezogen wird am jüngsten Tag, ist das Gebet. Wer die hat, dann werden seine resten Taten angenommen, und wer die nicht hat, da wird gar nicht weiter gesucht.
إذن من أعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين هذه الفريضة العظيمة فريضة الصلاة، فما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة؟ اختلف أهل العلم في حكمه كما اختلفوا في حكم تارك الصلاة، فمن قال إن تارك الصلاة كافر مرتد إذا لا يقبل منه صوم ولا صرف ولا عدل، هو يعذب نفسه بالصيام ولا قبول. لماذا؟ لأن الكافر لا يقبل منه عمل، لأن من شروط قبول العمل الإسلام، وهذا عند الفريق الأول حكمه الكفر والردة، بالتالي إن صام لا يقبل منه صوم، إن زكى لا تقبل منه زكاة، أي عمل من أعمال البر مردود غير مقبول، ده على القول الأول. طب على القول الثاني، على القول الثاني أن تارك الصلاة فاسق مرتكب لكبيرة، إذن الصيام فريضة والصلاة فريضة، ترك فريضة وأقام أخرى، فتسقط الأخرى بالإقامة، خلاص معلوش قضاء تقبل كفريضة، لكن هو على خطر عظيم، إنه مقصر ومفرط في أمر الصلاة. فإذن نقول لمن يصوم ولا يصلي أمرك عجب، يعني الصيام امتناع عن الشهوات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، صبرت عليه ولم تصبر على إقامة الصلاة في دقائق معدودة، مش ده أمر جلل عظيم أوي؟ هتاخد إيه فريضة الصلاة؟ نص ساعة من الأذان والإقامة والصلاة والأذكار، ده انت صبرت ما يقرب من 17 ساعة بعيد عن الطعام والشراب والدماء إن كنت زوجك، فمش قادر تصبر على الصلاة نص ساعة في كل فريضة، هما 5 فرائض، لو قلنا كل فريضة تاخد نص ساعة يبقى 2.5 ساعة في اليوم فقط الصلاة، وفيها إيه بقى؟ نظافة في الوضوء ووضاء وجمال والحسن وبعد عن الآفات والعلل والأمراض، لأنك طول ما أنت ماشي في الطرقات في غبرة، تدخل الأنف تدخل الفم تدخل كذا، خلاص إضافة للمعاصي المادية بقى، النظر والسمع والكلام، تيجي تتوضى ده كله بيزول سبحان الله، مع كل قطرة من قطرات الماء بتنزل المعاصي والذنوب، إيه الكرم ده كله والخير ده كله والآفات والعلل والأمراض. لذلك في زمن كورونا كانوا أفضل الناس أبعد الناس عن التأثر اللي هم بيصلوا، ويقولوا المنتقبات كمان في النساء، ليه؟ لأن الوضوء من الوضاء والجمال والنقاء على طول بجد، وبعدين في تجديد للنشاط وإعادة للدورة الدموية والحركة، الماء كده في نوع برودة هيجدد النشاط يخليك تصحى وتفوق بدل ما تنام في البرد، شد يقول لك هات الماء الدافئ برضه كله خير، أنا لا أدري تارك الصلاة ده لماذا يترك الصلاة، دي مشكلة كبيرة جدا فعلا. هل لما بيجي يصلي بيكلف ما لا يطيق؟ هو ده السؤال. بالعكس، الصلاة ميسورة سهلة، كمان غذاء الروح يا سيدي، قراءة قرآن وأذكار ودعاء، رياضة للبدن والله يا أخي، قيام وركوع. ما أنت بتروح تموت نفسك في الرياضة وتيجي تشر عرق وتقول لي جسمي وآه وياني والعمود الفقري ومش عارف اتمزق كتك الخير، ما هنا رياضة سهلة وجميلة وفيها قوة وحيوية. فأنا لا أدري كيف غاب عنه كل هذا الفضل وهذه الحكم في الصلاة. كمان بتتعلم النظام والأدب والتواضع، ونقف في صف معتدل، وده فيه تأليف للقلوب، يبقى كتفك في كتف أخيك المسلم وقلبك بجوار قلبه، ما أجملها، والأقدام بتتماس. رحمة رحمة، والله يصلي على الصف الأول والملائكة، الله أكبر، يعني يثني علينا. إيه الجمال ده كله؟ بتسبح الملك، بتدعو في سجودك يا الله، ده كل الخير ده كله وانت في غفلة عنه يا تارك الصلاة. تقولوا له كده يا جماعة، اللي عنده حد تارك الصلاة يذكره بالله، يقول له طب تعالى جرب بس، ما هو انت الشيطان حاطط لك حائل عاميك عن الخير وبعدك عن الفضل، تعالى معانا في مرة وجرب. زي ده الجماعة التجار بيقولوا كده، جرب مرة واشتري المرة اللي جاية، طب دوق بس دي ببلاش، تعال ليه؟ عشان لما تدوق هتعرف الجمال، تيجي بعد كده تشتري، ما بالك بفريضة عظيمة زي دي، انت كيف تتركها؟ تقول له كده. ويا ريت يا اخوة نحرص على الأقارب والأصدقاء في هذا الباب، ابذل النصيحة، اوعى تسيب صاحبك اللي كان ايام ما كان والان ربنا من عليك انت وسبته هو برضه في مكان، ما تجيبه معاك انت كمان زي ما اصبح، ما تسيبوش هو في خبر كان، احنا عايزينه بقى ايه يجي الان معاك. ما انت كنت زمان مش عايز اتكلم، كنت بتقعد معاك هناك، سبته هناك وجيت انت هنا ليه؟ ما تجيبه هنا كمان معاك، صح؟ لازم تجيبه معاك هنا اذا كنت بتحبه. ما انتوا كنتوا بتجتمعوا صح؟ كانوا بيجتمعوا هناك صح؟ هو جه هنا فسابه هناك ليه؟ طبعا محدش فاهم حاجه لا هناك ولا هنا، مش مشكله. واجمل حاجه وانت صايم ندي لك الغاز كده عشان تتوه مننا وانت تايه اصلا. فاوعى تسيب بالك واصحابك، هاتهم بالخير زي ما انت ربنا من عليك بالخير. ولازم تحب الخير للغير، زي ما العالم ما سألوه ما حكم تارك الصلاة، اعتقد بقى انه هيفصل زي ما الشيخ فصل كده وقال فيه قولان، قال لهم لا لا لا، حكم تارك الصلاة يا ابني تجيبه معاك المسجد، يعني وانت جاي المسجد تعدي عليه سلام عليك يا صاحبي، تعال عايزك في مشوار ضروري قوي، ما تقولوش انت رايح فين يا نادر. ها زمان يقول له تعال عايزك في خناقه، خناقه يلبس ويجري، قول له تعال عايزك في خناقه، تعال ما هنا خناقه ايه؟ احنا بنتخانق اهو، هات المسجد هنا يتخانق مع الشيطان، مش دي خناقه مع ابليس؟ هات الخناقه يدافع عنك، قول له تعالى انا عاوزك في موضوع مهم، وخده معاك في الصلاه وهاته على النقل، اربطه وهاته المسجد هنا، ادخل اتوضى قلب، وقف معاه وديه، وهاته يقف جنبك في الصف خليه يدوق، ما هو المسكين عليه غشاوه، الشيطان حتى حائل بينه وبين الخير فمش شايف، فمحتاج اللي ايه يشيل الغشاوه دي من على العين ومن على القلب، فتروح تجيبه معاك للمسجد، مره تجيب له هديه وتروح تزوره، مره ترغبه، مره تاخده من ايديه، مره 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 وهكذا. ده الاعجب من ذلك يا اخي، بعض الاخوه يجي له ضيف مثلا والضيف ده تارك للصلاه، وهو مثلا حضره الصلاه بيقوم هو يصلي ويسيبه قاعد، ما ينفعش يا ابني، قول له بص انت ضيف عندي والضيف اسير، تفعل اللي انا اقوله، قوم معايا الان، انا الضيافه عندي ليها شروط، قوم اتوضى عشان تاكل. انا مش هحط الاكله لما تتوضح تلقوه وهكذا. طبعا بضحك يعني، مش تطرده، بيضحك اهو. فلازم تخاف عليه وتخاف على مصلحته وتخاف عليه من النار. ما تسيب يا ابني ده، انت ما صدقت. نقول لكم ايه، والله يرضى عليكم، احرصوا على اخوانكم وعلى اقاربكم وعلى ذويكم وعلى اولادكم. هات ابنك معاك وتجي المسجد يصلي، عوده على الصلاه عشان يستقيم العود على العباده والطاعه. لان العود ان استقام بغير عباده صعب جدا ان هو يبدا يعبد مع كبر، لان خلاص العود استقام على العوج، فصعب جدا قوي تجد عليه صعوبه وكاوي. لازم ندربه، يجيبه معاك المسجد عشان يتدرب ويشوف المصلين ويشوف الرحمه، البيئه الرحمه دي، فيعتاد على العباده وهكذا. طيب، هل الصلاه ثمار؟ نعم، مساله مهمه نجاوبها بعد ما يترجم المترجم.
Jetzt kommt die Frage, das Gebet und das Fasten. Da wir uns im Monat Ramadan befinden, ist diese Frage auch wichtig. Was ist der Urteil davon? Natürlich, wenn man jetzt die erste Aussage von den Gelehrten nimmt und den vorherigen Hadith, den wir erwähnt haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der erste, worauf der Mensch zur Rechenschaft gezogen wird, am Yawm al-Qiyamah, am jüngsten Tag, ist das Gebet. Wenn das Gebet stimmt, da werden auf die anderen Taten gesucht. Und wenn das Gebet nicht stimmt, dann geht es gar nicht weiter. Und hier, wenn wir diese Aussage nimmt, man sagt zu denjenigen, der nicht am Fasten ist, am Ramadan, oder besser gesagt nicht am Beten und doch am Fasten, man sagt zu ihnen, du folterst dich selber. Du tust dir nur weh, indem du fastest, ohne zu beten, denn deine Tat sowieso nicht angenommen wird. Und das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage jetzt von denjenigen, die sagen, dass er eine große Sünde macht, und zwar, dass derjenige jetzt eine Pflicht hinterlassen hat und eine Pflicht nachgegangen ist. Und dann hat er eine Pflicht gemacht und die andere nicht gemacht. Aber hier ist wiederum die Sache merkwürdig, dass der eine das Gebet nachlässt und das Fasten doch macht. Und jeder weiß, dass das Fasten nicht nur eine Stunde ist, sondern das ist den ganzen Tag und das sind mehrere Stunden, besonders die letzte Ramadan, die wir hatten, das sind viele Stunden, 17 Stunden und so weiter und so fort. Und das Gebet an sich, wenn wir jetzt hochrechnet und 30 Minuten fürs Gebet nimmt, für ein Gebet, das sind das 2,5 Stunden am Tag für das Gebet. Und man sieht, dass es bei Zeitfaktor sowieso jetzt viel weniger ist, als das Fasten ist. Außerdem haben wir 5 Gebeten am Tag. Die 5 Gebeten am Tag bringen dazu, dass derjenige Ordnung in sein Leben hat. Und dass die Brüderlichkeit unter die Muslime steigt. Du siehst deinen Bruder 5-mal am Tag, indem du zur Moschee kommst, und dann betest du ganz eng, nah an deinen Bruder tagtäglich. Und das macht eine Art Brüderlichkeit. Außerdem, du bist wachsam, wenn du 5-mal dein Wudu nimmst am Tag. Und du bist auf jeden Fall auch sauber. Man hat das gesehen in die Corona-Zeit, dass die Muslime am wenigsten Probleme mit Corona hatten, denn die ganze Zeit deren Hände gewaschen haben, und besonders für die Schwestern, die noch den Niqab dazu getragen haben. Und das ist ein Plus dazu, was du mit der Religion mitnimmst. Und das ist ein Dua. Du machst dein Dua im Gebet und du hast diese Verbindung zu Allah Azza wa Jal, die du nie verlieren sollst. Und eine andere Sache, dass Allah Azza wa Jal, derjenige, der dich erschaffen hat, mit dir redet im Gebet, indem du den Koran rezitierst. Und man sollte, eine Frage wird gestellt oder wurde an Gelehrte gestellt, was ist mit denjenigen, der nicht betet? Und natürlich, man hat ja erwartet, dass er diese Antwort gibt, dass der erste Teil sagt so und der zweite Teil so. Und er sagt, nein, dein Urteil ist, dass du ihn mit dir ins Gebet bringen sollst, wenn du zur Moschee kommst. Und das ist eine Aufgabe von jeder von uns, die Dauer, den Islam nach vorne zu bringen und diese gute Sache, die wir haben, also diese Verbindung, die wir haben zu unserem Schöpfer, zu Erschaffer, dass wir das weitergeben. Derjenige, mit dem du gesitzt hast, die ganze Zeit, dein Freund, dein Kindheitsfreund, der jetzt weit weg von der Religion ist, den musst du halt mitbringen. Der Familienangehörige, der mit dir lebt, der mit dir eine Familienbandschaft hat, den musst du auch zur Religion aufrufen und ihm das Gebet zeigen und diese Güte halt weitergeben. Und das ist eine Marketing-Sache, was viele Händler benutzen. Hol die erste umsonst und die zweite, du brauchst nur die zweite zu bezahlen. Sag ihm, Bruder, komm mit mir zum Gebet. Probier nur einmal. Oder brauchst ihm gar nichts zu sagen. Sag ihm, wie der Sheikh so schön gesagt hat, als Beispiel, komm, ich habe eine Schlägerei. Und wenn es dein Bruder ist, natürlich, der wird direkt mit dir kommen. Und du holst ihn mit zur Moschee. Du sagst, ich habe Schlägerei gegen Shaitan. Dann kannst du mit mir kämpfen, subhanallah. Versuch da kreativ zu sein. Oder wenn ein Gast bei dir zu Hause kommt, sag ihm, aus Spaß natürlich, es gibt kein Essen, außer wenn wir zusammen beten. Und das sind Sachen, die wir in unser Leben einbringen sollten, implementieren sollen, damit wir das Gebet nach vorne bringen.
من فضائل الصلاة البشارة بأنها عون على القيام بالمهمات، يعني عند الهم أو عند معضلات الأمور فإن الصلاة عون للعبد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الآية من سورة البقرة آية 153، نداء لأهل الإيمان أمام الأمور العظيمة الجليلة، وجدتم مشقة وعنتا، تعينوا بإيش؟ بالصبر والصبر. قالوا الصبر يعني الصيام، أو الصبر مطلق الصبر، والصلاة ليه؟ لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، والذي يملك قضاء الحاجات هو الله، فلما تتصل به وتدعوه وترجوه وتحقق مرضيه يستجيب لك ويرفع عنك مشقة ما تجد. وكم من أمر فيه مشقة كان علاجه في ركعتين وفي دعوة في سجدة، كما قال بعض أهل العلم عندما سئل كم المسافة بين الأرض والسماء قال: دعوة مستجابة. هذه هي المسافة، دعوة مستجابة. وسئل آخر: هل تعرف أحدا مستجاب الدعاء؟ قال: لا، بل أعرف من يستجيب الدعاء. أعرف من يستجيب الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذلك هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة، إذا ألمت بك ملمة أو تطهر وصلي ركعتين، قل يا رب فيقضي حاجتك سبحانه، مع أخذك بالأسباب، مع أخذك بالأسباب. فمن فضائل الصلاة أنها عون على المهمات، لما تجد ضيقا افزع للصلاة. وهذا حال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، التسليم إذا حزبه أمر قال: قم يا بلال أقم الصلاة. بها الراحة فين؟ في الصلاة. عشان كده قال: وصلوا صلاة مودع. يعني إيه صلاة مودع؟ يعني دي آخر صلاة، فلا تنشغل بهموم الدنيا بقى، خليك مع الله الآن، هيزول الهم والكرب إن خشعت وأديت وأقمت. اللي بيدخل الصلاة مهموم ويخرج مهمومين يبقى ده ما حققش إقامة الصلاة. ده كان بيأدي حركات بدون قلب، بدون خشوع وخضوع، لأن روح الصلاة في الخشوع، إذا فقدت روحها ماتت، ماتت. فإذا من فضائل الصلاة أنها عون. وكم من بلية رفعت بركعتين أو بسجدة، فافزعوا دائما إلى الصلاة عند الأمور المهمة. لك حاجة توضأ، صلي ركعتين، قل يا رب يا رب. لذلك شرعت صلاة الاستخارة، حديث جابر عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الاستخارة، قال: من كان له حاجة فليركع ركعتين من ليل أو نهار، ثم يقول: اللهم أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، وتسمي حاجتك، تريد زوجة مثلا، إن كان زواجي من فلان، تريد مثلا الالتحاق بدراسة معينة، إذا كان التحاقي بالدراسة كذا، أي أمر أنت تريده ولا تعرف الخير من الشر فيه. اللهم إن كان زواجي من فلان أو التحاقي بكذا فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم وتسمي حاجتك أمرك هذا فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. لأن الأمور إما حلال بين فافعل، حرام بين فاجتنب، أمر مختلط، لا تدري فيه الحل من الحرمة، لا تدري فيه الخير من الشر. فده اللي محتاج الاستخارة، محتاج الاستخارة، استخير ربك عز وجل في هذا الباب. ليه؟ لأن الصلاة عون، باب خلاله تصل إلى الله عز وجل، صلة. لذلك قال بعض السلف: من أراد أن يكلم الله فليرجع إلى الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، إن القرآن كلام الله، يكلمك الله. أنت تريد أن تكلم الله، الله أكبر، كلم كلم، قل ما عندك، أقرب ما يكون العبد من ربه وسالك فأكثره من الدعاء، اتكلم، قول ماذا تريد، سر ربك. عشان كده بقول في الدعاء: لا تجعلوه عادة تفقده من خلالها حضور القلب، بيبقى لسان فقط. بعض الناس يدعو باللسان، ما عندوش حضور قلب، لأنه اعتاد على الدعوة دي، خلاص هي هي، خلاص يدعو على يا رب يا رب يا رب، بتحدوا ليه؟ يا عم ادعي، طيب انت ايه يا رب يا رب، وبعدين قول قول عايز ايه؟ ماذا تريد؟ كل حاجاتك وسمي، وهكذا. فنخلي بالنا احنا من حضور القلب، ان النبي قال: ان الله لا يستجيب من قلب غافل لاه. القلب الغافل ده لا اجابه له، لانه اصبح لسان فقط بيردد وخلاص، لا يعي ما يقول ولا يعقل ما يقول، وليس هناك حضور للقلب. يبقى الصلاه عون. ايه كمان من فضائل الصلاه؟ البشارة بأن الصلاة تمحو الذنوب والآثام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، وكلكم يحفظ هذا. وأيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب، نكتفي بما ذكر. البشارة من فضائل أيضا بأن من حافظ على الصلاة فهو في حفظ الله عز وجل. إخوة، المصلي لا يخاف أحدا أبدا، دي حصن حصين، لأنك في المعية. حديث البخاري من رواية أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطيانه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معية تانية، معية خاصة لأهل الإيمان، لأهل العبادة والطاعة، لأهل الصلاة، معية النصرة والتأييد، معية الهداية والتوفيق والسداد والكرم والعطاء، معية الحفظ للجوارح من الآفات ومن المنكرات. الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب ابن عبد الله قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. يا ربي سبحانك. يعني بيقول لنا يا جماعة لو فلان ده من المواظبين على صلاة الفجر اوعى حد يأذيه، لأنه في ذمة الله، إن قمت بإيذائه ستكب في النار والعياذ بالله. فده معناه حث للأمة بأسره ألا تقترب بالإيذاء ممن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة. وليس معناه أن من صلى الفجر مش هيؤذى، لا قد يؤذى، لكن هلاك من يؤذيه مضمون، لأن الله حث على ذلك من خلال قول النبي. يبقى احنا مطالبون خلي بالنا من عمار المساجد في الفجر، دول الصفوة دول، فاوعى تقترب ممن صلى الفجر في جماعة بإيذاء، لأنك بذلك عرضت نفسك للهلاك، لأنه في ذمة من؟ في ذمة الله عز وجل، يعني في حصن الله. فانتبهوا لهذا. كثيرا ما لا يدرك البعض إن ربما حياتي كلها تكون ملخبطة بسبب الباب ده، وهو لا يدري، يغتاب عمار الفجر، يأذيهم، يتكلم عنهم، فطبعا أنت معاقب لا محالة، لأنه اخترق الحصن. فبالتالي قد يجد في حياته ولا يدري عدم توفيق وعدم سداد وغلة بركة وفساد في الأسرة وضياع للأولاد، وهو لا يدري أنها عقوبة لأنه اخترق حصن من حصون الله ولا يدري. فنخلي بالنا يا إخوة، هي حكاية كثيرون يغفلون عنها. يبقى الشيخ محمد إمامنا في الفجر، وده ما نتكلم عليه بره، كتك الخيبة، ضيعت نفسك وأنت لا تدري. أنت نايم وهو قاعد بيصلي إمام بالناس في التهجد وفي صلاة الفجر جماعة، يعني في الحصن، دخل ذمة الله وانت عمال تتكلم عنه وتطعن فيه بره او كذا او كذا. فانتبهوا يا اخوة ان عمار الفجر دول حتى ليهم منزلة خاصة، ولذلك سبحان الله بسبب النصوص دي انا عندي عمار الفجر دول ليهم منزلة خاصة خاصة خاصة، انظر لهم كده معدودين خلف مني ما بين الثمانية والعشرة، دول خلال طول السنة، يعني مش في رمضان المسجد بيتملي في رمضان. هنتكلم على عمار الفجر المعتدين، هم معروفين بأماكنهم، فلان وفلان وفلان وفلان، دول ليهم عندي يعني منزلة خاصة في الخاص، عمار الفجر دول، إنهم في ذمة الملك. اللي هجر الفراش ده رغم البرد والشدة والحرص على النوم وجاء ملبيا، ده النبي قال عنه: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فدول خاصة في الخاصة دول، نخلي بالنا. يبقى التاني بطال وقاعد في البيت نايم ويتكلم عن عمار الفجر اللي بيصلوا في جماعة، فاتك الخيبة، ضيعت نفسك وانت لا تدري. الولاية دي يا اخوة امرها عجيب، فكم من مفتون مغبون بسبب تعرضه لأولياء الرحمن من المصلين من القائمين من الذاكرين، فيعاقب وهو لا يدري. يقول لك مش عارف حالي ملخبط ليه، كتك الخيب، عشان بتعادي الأولياء، بتعادي المصلين، بتعادي الطيبين، بتعادي الذاكرين، بتعادي المبلغين عن الله وعن رسوله، وأنت لا تدري أنك معاقب. رب كلمة من سخط الله لا يلقي لها العبد بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ده في الاخره. طب في الدنيا حاله ايه؟ معاقه، مخذول. شوف عظيم فضل الصلاه يا اخوه، عشان نحرص ان نكون من عمار الفجر خاصه والعشاء. بشر المشائين في الظلم صلاة العشاء وصلاة الفجر. وهاتان الصلاتان كانت أثقل الصلوات على المنافقين في زمن النبوة خلاف أهل الإيمان. ناخد فضيلة رابعة ونختم اللقاء عشان ما نطولش عن الترجمة، ونرجئ بقية الفضائل لقابل إن شاء الله. البشارة بالنور التام يوم القيامة، وذكرت لكم الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، الظلم أي صلاة العشاء وصلاة الفجر، فحرصوا على هاتين الصلاتين في جماعة إلا لعذر من الأعذار الشرعية. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل فضائل هذه الفريضة، فريضة الصلاة.
Außerdem, wir reden immer noch über das Gebet. Das Gebet an sich ist eine Hilfe. Surat Baqara, Vers 153, sagt Allah sinngemäß: O die ihr glaubt, haltet euch fest an das Gebet. Hilft euch mit Sabr und das Salat. Hilft euch gegenseitig, also hilft euch selber, besser gesagt, das ist schwierig zu übersetzen, mit Gebet und Sabr. إن الله مع الصبر يا قدولت الصبر هو قدولت بارك الله فيك
انت بتترجم لنا انا عارف انت بتتكلم بالعربي التوانسة بالعسل يا شيخ
الله يبارك فيك
خصوصا الواد ده البودي جارد ده خلي بالك عشان محدش يفكر كده
الله يبارك فيك
ايوه البودي جارد بتاعنا ده الله يبارك فيك يقدر حد يقرب من الخيمة
لا ربش الله يبارك فيك
اتفضل
Und das Gebet an sich ist die Verbindung zu den Schöpfern. Und einer wurde gefragt, kennst du jemanden, der sein Gebet bei Allah angenommen wird? Der fragt, damit er ihn bittet, ja, macht Bittgebete für mich. Dann sagt er, nein, ich kenne aber derjenige, der die Gebete annimmt. Und damit ist Allah Azza wa Jal gemeint. Das heißt, wenn du traurig bist, wenn du Schwierigkeiten in deinem Leben hast, die Lösung ist vor dir. Einfach das Gebet. Einfach das Wudu zu machen, deine zwei Gebetseinheiten zu machen. Und wie viele Probleme wurden einfach durch diese zwei Gebeteinheiten gelöscht. Ihr wisst gar nicht, wie viele Probleme auf euch zukommen würden. Und ihr macht diese zwei Gebete, also zwei Rakat. Und diese Probleme werden von Allah, von euch ferngehalten. Manchmal reicht nicht nur, sondern ein Sujud würde schon mal erreichen, denn du da die Verbindung zu Allah Azza wa Jal machst. Einer fragt, wie weit geht der Dua bis zu Allah? Das ist nur da, wo du dein Sujud machst. Allah Azza wa Jal ist nah, wie in Surat Baqara Allah Azza wa Jal sagt, wenn mein Diener nach mir fragt, sag nicht, ich bin nah, der sagt, ich bin nah direkt. Dieser Sag ist gar nicht mehr da. Das heißt, dass Allah Azza wa Jal ganz nah an euch sind. Deswegen, wenn du jetzt traurig bist oder Probleme hast und du zum Gebet reinkommst und dann aus dem Gebet rauskommst und du immer noch diese Probleme im Kopf hast, dann sei dir bewusst, dass du nicht richtig gebetet hast. Wenn du dein Gebet richtig machst und deine Verbindung zu Allah richtig pflegst, da werden diese Traurigkeit zu Fröhlichkeit geändert. Und das ist die Seele des Gebets. Und das Gebet an sich löscht Sünden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Sahaba, soll ich euch nicht etwas sagen, womit Allah azza wa jal die Sünden löscht? Es wäre Wudu. Dass du dein Wudu vollständig machst, obwohl es kalt ist, obwohl es unangenehm ist, dass du dein Wudu vollständig machst, bevor das Gebet. Und die Schritte zur Moschee, jeder Schritt zählt, jeder Schritt erhöht deine Stelle und macht deine Sünden irgendwie weg. Und das Warten vom Gebet zum Gebet, und dhalika ribat, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist sozusagen der Kampf, den der Muslim führen soll. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, für diejenigen, die beten, wer einen Nahestehenden, das sagt Allah Azza wa Jal, wer einen Nahestehenden von mir befeindet, dann habe ich ihm den Krieg erklärt. Und niemand kann näher zu mir sein als derjenige, der seine Pflicht erledigt hat, was ich ihm aufgelegt habe. Und derjenige oder der Diener kommt immer näher zu mir, indem er freiwillige Taten macht. Und wenn er so nah an mich ist, dann bin ich seine Augen, womit er sieht, seine Zunge, womit er redet, seine Ohren, womit er hört und seine Hände, womit er anfasst oder trägt. Und natürlich, dabei ist auch eine wichtige Stelle für diejenigen, die Fajr in Jama'a beten. Diejenigen, die pünktlich zu Fajr kommen, die haben einen extra Schutz von Allah Azza wa Jal. Deswegen, o dujenige, der schlecht über so eine Person redest, du sollst aufpassen. Du bist in große Schwierigkeiten und große Gefahr, dass Allah Azza wa Jal dir die ganze Sünde auf den Rücken legt durch die Taten, die du machst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, frohe Botschaft, künde die frohe Botschaft an diejenigen, die nachts zur Moschee gehen, dass sie am jüngsten Tag ein vollkommenes Licht bekommen, da wo das Licht gebraucht wird, für jeden, der am jüngsten Tag wieder erscheint. Verkünde diejenigen, die zum Fajr-Gebet und zu Aisha-Gebet, diejenigen, die nachts zur Moschee laufen. Und deswegen, die schwierigsten Gebeten für den Munafiq waren immer die Gebet von Fajr und die Gebet von Aisha. Wir machen damit jetzt Ende, inshallah. Barakallahu fikum.
أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله. كان وردت لنا بعض الأسئلة بداية خاص نجيبها ثم نعود للبث. من ابنتنا نور محمد من الجزائر تنقل لنا فتاوى المستفتين إيميل بعنوان هاوي غروب. ليه بس هاوي غروب ليه؟ خليه شروق. ربنا يحفظك ويبارك فيك إن كنت أخا ويحفظك ويبارك فيك إن كنت أختا. يقول أو تقول سلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عندي زكاة مال وحاب أطلعها لأحد أخواتي على هيئة ذهب مثل سوارة أو حلق للاستفادة منها وحفظ مالها، مع العلم بأن المبلغ لشراء الذهب أكثر من زكاة المال وجزاكم الله خير. هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم بالنسبة لزكاة المال، هل يجوز أن نخرج زكاة المال عينا؟ يعني مثلا ملابس، طعام، قطع الذهب أو ما شابه. بعضهم يمنع ذلك فيقول أن زكاة المال الأصل فيها أن تخرج مالا لسداد حاجة الفقير. بعض الفقراء عندهم ديون للسداد، يريدون ملابسا، يريدون طعاما يشترون بها ما شاء، ده قول. وقول آخر أجاز عند الحاجة، استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في عام من الأعوام احتاجت الأمة في عهده إلى الملابس، وطالب معاذ بن جبل أن يرسل الزكاة من أهل اليمن في صورة ملابس قطيفة أو قميص إلى آخره، وعلى هذا أجازوا عند الحاجة والضرورة. ثم إن الذهب هو من المال، يعني على قول أن الذهب نفسه مال، فلا بأس من إخراج زكاة المال في صورة قطعة ذهبية كذا، ما دام يوفي زكاة المال ويزيد كما يذكر الذاكر أو السائل، والله أعلى وأعلم. وإن فعلت خروجا من خلافه أن تخرجها له مالا لينتفع بها، لأن ربما حتى الذهب ربما يبتلى البعض بالحرص عليه ما يرضوش يبيعه ويكون محتاج. في بعض الناس كده، يعني بعض الناس عندها هواية اغتنام الذهب عدم، وربما يكون مضطر ومحتاج للمال، فأنت تمنع عنه لحرصه هو لهذا الذهب فما ينفقش على نفسه كمان ويبخل ويشيله وكذا، دي مشكلة تانية. فنقول لك عشان تخرج من الخلاف يفضل أن تخرجها مالا لينتفع بها المستحق للزكاة. إيميل آخر بعنوان الحمد لله رب العالمين سنت بيقول أو بتقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. أخصص زكاتي من كل عام لأخي وأخواتي وزوجتي إذا ورجل وزوجتي وأمي وأبي وخالاتي وعماتي وأعمالي، علما بأنهم بأمس الحاجة إليها، هل فعلي هذا صحيح؟ صحيح في باب وليس بصحيح في باب. الأم لا يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك، لأن الأم المعصرة نفقتها واجبة على الابن، ولا يجوز إخراج الزكاة لمن تجب عليك نفقته. وكذلك الأب، الأب إن أعصر فنفقته واجبة على من؟ على ابنه، فلا يجوز للابن أن يخرج زكاة ماله لأبيه. إنما في بقية المذكورين كأخ كأخت كعم كعمة كخال كخالة، نعم تؤجر مرتين، مرة على زكاتك ومرة على صلتك للرحم. إنما أبوك وأمك فلا تعطيهم من حر مالك، لأن النفقة واجبة عليك، ولا يجوز في إخراج الزكاة أن نعطي من تجب نفقتهم علينا. يعني ما ينفعش أعطي زكاتي لزوجتي. ليه؟ لأن نفقة الزوج واجبة على مين؟ على الزوج. ما تديش لزوجتك، ما ينفعش. ما ينفعش أدي زكاة مالي لأبي، عيب يا ولد، ده أبوك. نفقته واجبة عليك حبيبي، الله يرضى عليك. ما ينفعش أدي زكاة مالي لأمي، ما ينفعش حبيبي. دي الأم نفقتها واجبة على الابن، ما ينفعش تديها من زكاة مالي. إنما أخويا الفقير أعطيه، أختي الفقيرة أعطيها، إلا في حالة إن كانت زوجة ثم طلقت ولا سبيل للعيش إلا في بيت أخيها، أصبحت نفقتها واجبة على مين؟ على أخيها، فما ينفعش يديها من الزكاة، لأن أصبحت مكفولة عند الأخ الآن عايشة معاه، فنفقتها أصبحت واجبة على الأخ، ما ينفعش أعطيها. لكن في بيتها متزوجة، زوجها فقير وهي فقيرة نعطيها، أو طلقت ومع أولادها وتستقل بالعيشة في بيتها بعيد عن نفقة أخيها نعطيها. إنما إن انتقلت إلى بيت أخيها أصبحت نفقتها واجبة على الأخ، فلا يعطيها من مال زكاته، بل يعطيها من حر ماله. الخالة ماشي يعطيها، العمة ماشي يعطيها. إذن ابعد عن كل من تجب نفقتهم عليه، فلا يجوز أن تعطيه من زكاة ماله. نجد، إيميل بعنوان نجد، ولا أدري أخ أم أخت، فسأجيب على الاحتمالين. يقول أو تقول: بارك الله في علمكم آمين وجهدكم آمين، هل يجوز لي في الصلاة وضع عباءتي على الكتف مثل ما يلبس البشت لكي تستر الأقدام، أم فيه تشبه؟ ما دام العباءة نسائية فلا حرج، إنما لو أتيت بالبشت الرجالي في نهي عند بعض العلماء، لا يعتبروه من التشبه وفق حديث النبي. إنما العباءة نسائية وهي لابسة مثلا جلباب عادي بتاع البيت، وهتحط العباءة على كتفها، لا بأس ولا حرج، من باب الستر للأقدام لا شيء عليه. حسناء الوسيدي، إيميل بعنوان حسناء الوسيدي: مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، جزاكم خير، اللهم آمين. بتقول: حبيت أسأل عن التطعيم، يفطر وإبرة اختبار الحساسية، إن كان التطعيم إبرة مش مرة، لأن في تطعيم نقاط بياخد في الفم ده يفطر، اللي بيتاخد في الفم ده كقطرات ده يفطر، بيوصل للجوع. إنما في تطعيم بيكون حقنة، اسمها إيه بالألماني الحقنة؟
انظر شبتزر
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 شبتزر، حقنة دي إبرة، معرفش اختلاف اللهجات، عندهم شكلهم تمام من الخليج، فلا أدري يعرفون الإبرة ولا إيه، نسميها بكل الأسماء بقى، حقنة، إبرة، خلاص كده. بتتاخد في الوريد هنا أو في العضل على حسب نوع التطعيم، فهذه لا تفطر. جميع الإبر عدا المغذية فقط، جميع الحقن والإبر والبلتسات بلغة الألمان لا تفطر، إلا حقنة واحدة وهي الغذاء، اللي في معنى الغذاء المحاليل اللي بتتعلى دي فيها سكر وملح، دي وياخد له لترين ثلاثه، ده خلاص دي بتغني عن الطعام، فدي مفطره كما قال العلماء. انما بقيه الحقن تطعيم او غيره في الوريد او في العضل، حتى الحقنه الشرجيه لا تفطر. الحقنه الشرجيه عباره عن ايه؟ عباره عن محلول بخرطوم بيؤخذ في الدبر لتطهير المكان، خلاص كده هذا لا يفطر لانه ليس واصلا للجوف، خلاص كده. انما الحقن جميعا لا تفطر، انما اللي يفطر فقط الغذاء اللي هي حقنه الفيتامينات اللي بتغني عن الغذاء، هذه التي تفطر، والله اعلى واعلم. أخونا رضا بو. طيب رضا بو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كم قيمة زكاة الفطر هذه السنة؟ قيمة زكاة الفطر السنة وكل سنة صاع من طعام. صاع الطعام يعادل 3 كيلو إلا 200 جرام من الأرز، يعادل تقريبا 2 كيلو 100 جرام من التمر. فلو قلنا على التمر عشان ينضبط بس مع الناس هنا في أوروبا، كيلو التمر ما بيقلش عن 5 يورو، فإحنا بنقدرها ب 10 يورو. 2 كيلو تمر بكام؟ ب 10 يورو التمر المعتدل، ما أنت ما تجيبليش التمر الرديء، خلاص تمر معتدل. وما نقولكش برضه التمر الغالي قوي، في تمر بيوصل يعدي، إخواننا الجزائريين عندهم تمور يعني تعدي. فنقول التمر المعتاد هنا في أوروبا 5 يورو، إحنا هنا بنقدر هنا أوروبا على 5 يورو إذا كان السائل في أوروبا يعني، فبنقول 10 يورو. البعض قدرها سنة 15 يورو، 15 يورو كتير، إحنا بنقول بنسبة على 10 يورو لأنها تعدل الصاع بإذن الله تعالى، وبنخرجها طعام وفق السنة. خلاص إذا كنت في بلد أخرى على حسب العملة بقى، في بلد تانية نقول مثلا في مصر هنقول 3 كيلو رز، الرز الآن في مصر ب 30 جنيه، يبقى 3 كيلو بكام؟ ب 90 جنيه، قول 100 جنيه يا سيدي عن الفرد وتطلعها طعام. انما المشكله ان في بعض الوزارات الدينيه في بعض البلاد قدرتها تقدير عجيب بعيد خارج الصندوق تمام. يعني انا سمعت ان دار الافتاء في مصر عندها 35 جنيه، 35 جنيه، اي صاع ده ب 35 جنيه؟ صاع ايه ده؟ صاع لب؟ يعني حاجه غريبه جدا. ده حتى اللب التسالي والله العظيم الربع السوبر بقى بحوصل 60 جنيه. فأنا مش عارف أقدر على أي أساس، دي أهواء ودي مشكلة. فلا تلتفت لأمثال هذه الفتاوى اللي هي خارج الصندوق دي، البعيدة كل البعد عن الواقع وعن الصاع وعن التقديرات الشرعية. فأنت بنقول لك يا ابني أقدر وفق الصاع، الصاع 3 كيلو رز إلا 200 جرام. كيلو الرز وصل 30 جنيه عندكم في مصر، يبقى 90 جنيه عن الفار. خليتهم 100 يبقى أنت زي العسل وزي الفل. وتجيب بيهم طعام من قوت البلد. هتقدر على التمر، شوف التمر في مصر بكام، انا مش عارف الاسعار. ف 2 كيلو وربع تمر وهكذا. انما ما تجيش تقول لي 35 جنيه دول لا يتباعوا ولا يتعب بيهم ولا يجيبوا حاجه للفقير اصلا كطعام. فنخلي بالنا يا اخوه، الله يبارك فيكم من هذا الباب. فنقول لك حبيبي الغالي صاع من طعام كما قدرته لك الان، هل يجوز إخراجها لإخواننا في غزة؟ ده يجب يا ابني، مش يجوز، يجب، يجب حبيبي. نقود؟ لا نقود لا، إنما أنت توكل حد هناك تبعتها له نقود ويطلعها طعام، إنما النقود من زكاة المال حبيبي. الحمد لله عندكم سعة، طلع زكاة مالك لأهلك في غزة أو صدقات مالية لغزة. إنما زكاة الفطر مرة في العام وهي طعمة. هتقول لي بيقولوا نقود، أنت حر بزكاتك تفعل فيها ما شئت، نحن لا نقول نقودا، نقول طعاما كما قال النبي. انت بقى هتغامر بزكاتك، غامر، هذا شأنك انت لا يعنيه، غامر حضرتك بزكاة فطرك انت حر. انما لما تستفتيني اقول لك لا يجوز النقود في زكاة الفطر، انما هي طعام كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهتوكل غيرك في بلد اخر لا حرج، تبعتها له نقود بس تقول له تطلعها ليش طعاما من قوت البلد. ولما بنقول قوت يجي يقول لك يعني جيب لهم شعير. عمرك سمعت الشيخ قال تجيب لهم شعير؟ شوف الكذب بقى، ما قلناش شعير، بقول لك طعام. طعام الناس ايه؟ بياكلوا لحمه، لهم لحمه. وصاع اللحمه بيعادل 2 كيلو ونص تقريبا. يعني هتدفع يا معلم. امال ايه؟ بياكلوا سمك، هات لهم سمك، وهات لهم جمبري كمان. هات لهم استاكوز. بيقول من طعام البلد. مثلا بعض البلاد بتاكل الكسكس، صح؟ البلاد عندهم تونس، هات لهم كسكس. ما قلتلكش انا رز كمان. انا ما قلتلكش رز. انا بقدر لك الصاع وفق الكيلو. مش بقول لك هات له رز. لا. لان الرز في الجزائر عقوبه. الجزائر تجيب له رز تدينا الدهن. فالجزائر تجيب له كسكس. صح يا عم الحاج عبد القادر؟ في المعسكر بتاكلوا ايه؟ ما بتاكلوش الرز ده انا عارف، وتعملوا لنا مشاكل. لكن قدرتكم ان تاكلوا كل يوم رز في المساجد، هنعمل ايه بقى؟ ها؟ احنا اهل مصر بناكل الرز، هات لنا رز يا سيدي. يا سلام لما تجيب لي شكاره رز تقعد عندي شهرين ثلاثه، العيال كل ما يجوعوا شويه ميه بشويه، يلا ياكل حله، ياكل من الصبح بالليل، يشبع ولا لا؟ يشبع خلاص. وهكذا بقول طعام، ما بنقولكش هاكله شعير، لان الشعير ده كان في زمن النبي طعاما، الان بقى علف الحيوانات، كيف تجيب له شعير؟ ما قلتلكش تجيب له تمر كمان، لان التمر كان في زمن النبي طعام، الان بقى فاكهه وحاجه مش طعام. ما شفناش حد الان بيتغدى تمر بس او بيفطر تمر بس، لا ده التمر ده كده حتى ليه؟ انما في زمن النبي كان التمر ايه؟ طعاما، كان فوت، فكان يجيب التمر. فاذا بنقول زكاه الفطر طعام مش شعير مش رز مش كذا، بنقول لك شوف طعام البلد ايه وهات لهم طعام. فهمنا كده؟ انت بقى ما شاء الله مغامر بالعبادات، غامر براحتك وما تنكرش عليا انا، انا ابتدرت بكلام النبي. انت بقى خدت براي فلان وعلان ويجيب لك مين الصحابه، يجيب لك يجي 100 اسم، جيب براحتك، اسمه راحتك. خالف النص رضي الله عن عبد الله بن عمر عندما قال قال النبي كذا في مسألة، فقال له القائل إن عمر يقول بخلاف ذلك، قال ومن عمر؟ قال أبوه، قال ويلكم يوشك أن تسقط السماء عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، ألكتم؟ شوف حرصهم على السنة. هتقول لي بقى قال بالقيمة عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه، البخاري الله يرضى عنه، ابو حنيفة الله يرضى عنه، لكن خلف كلام النبي. ايه رايك ناخد كلامهم ولا كلام النبي؟ بس هيقعد بقى ما دلوقتي بقى التشويش كله في دي دلوقتي على الفضاء الازرق، جواز افطار زكاة الفطر نقود، قال بذلك سين 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 سين، وما جابش كلام النبي فوق ابن الايه. طب وكلام النبي هنعمل فيه ايه؟ شوف شوف خلاص هان علينا النبي، بقينا بناخد ديننا من اقوال الرجال، والرجال انفسهم قالوا لنا خلاف ذلك. قال مالك كلامنا يؤخذ منه ويراد الا صاحب هذا المقام، واشار لقبر النبي. قال ابو حنيفه اذا رايتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. ما خدتوش دي عن ابو حنيفه ليه؟ ابو حنيفه لما اجتهد الراي ما وصلوش النص، فاجتهد رايه وقال لنا عشان نغلق الباب علينا وعلى المميعين اللي هيجوا فيما بعد، قال لنا كده اذا رايتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. الامام الشافعي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، وكذلك قال احمد. وارد ان العالم يزل في مساله ويقول بقوله او برايه لانه بشر، انت عرض هذا القول مع فعل النبي وقول النبي تعمل ايه انت بقى؟ تقول لعمر بن عبد العزيز قال، يقول لك لا النبي قال النبي فعل، وهكذا. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه الاحكام الشرعيه. اخونا عبد العزيز مرحبا يا ابا محمد، يقول احسن الله اليك شيخ الامين، ما حكم من صلى على تارك للصلاة وهو لا يعلم ولم يسأل عنه قبل أن يصلي؟ لا حرج عليه، صلى على الجهالة. أما إن كان يعلم أنه تارك للصلاة نفرق بين أمرين، بين من كان قدوة وأسوة ده ما يصليش ردعا لغيره، أما عامة الناس يصلون لا حرج، لا على القول بأن تارك الصلاة فاسق وليس بكافر قول، إنما اللي في موضع قدوة إمام مسجد مثلا ده ما يصليش على تارك الصلاة. ليه؟ أسوة الناس هتقول لك بس خلاص هيهون عندهم فريق تارك الصلاة، فده يكون رابع لغيره. طالب علم معروف بالعلم ده ما يصليش عليه لأنه قدوة للناس وأسوة، إنما عامة الناس يصلون. الدليل النبي كان لا يصلي على من عليه دين، يسأل عليه دين نعم فيقول صلوا على أخيه، ده في المال ما بالك بدين الصلاة. فالقدوة لا يصلي على تارك الصلاة، عشان كده بعض الناس مرة زعل مني بيقول لي فلان جنازته، فأنا بسأله بقول له بيصلي؟ قال لي لا. قلت له أنا لا أصلي، ما تزعلش، يزعل ده شأنه، أنا لا أصلي على تارك الصلاة. أنت صلي أنت حر، لما قلت لك ما تصليش، إنما أنا لأن أنا هنا ابتليت إن أنا إمام، فبالتالي كل الناس بتنظر للامام كما ينظرون الى ينظر الطير لله. ما دام الشيخ صلى على ترك الصلاه يبقى عادي ترك الصلاه عادي. لا مش عادي عندنا. فما تجيش تقول لي جنازه واحد تعالى صلي، ما انا لازم اسال بيصلي ولا ما بيصليش؟ ما بيقول لا خلاص شكرا انا ما اجيش اصلي عليه. ليه؟ لان امام، ما ينفعش اصلي على تارك الصلاه ردعا للناس حتى يحرصوا على صلاتهم. فاذا من كان في موضع اسوه او قدوه لا يصلي على ترك الصلاه، اما غيره يصلي من العوام عادي جدا. اخونا محمد يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. في احد المساجد يوجد كاميرات في التواليتات، لا يجوز وضع الكاميرا في دورة المية الا في المكان بتاع الوضوء ماشي، انما داخل الخلاء كشف العورات لا يجوز، يحرم، لا يجوز ذلك. فلازم تنبه يا ولدي مين اللي حط كاميرات داخل التواليتات دي، وتسالني بقى انا مكان يا ولد، مش مشكله يا ولد. فيكون يا مسجد بلال هنا يا ولد، الله يهديكم، انتوا حاطين كاميرات يا ولد ولا ايه؟ ده جنون. لا يجوز وضع ايه كان تدخلوا بعد كده ما نخشش تواليتات خالص في المساجد. يا واد انت قول لي انت منين يا واد يا محمد. نبه بقى من باب النصيحه. فلا يجوز يا اخوه وضع الكاميرات داخل الخلاء، انما اذا كان في مكان الوضوء حرصا على الاطفال مثلا، ممكن طفل يدخل يعبث بالحنفيات او يقع او كذا او يسقط، لا باس ان ده مكان عام. انما داخل اللي بالي بالك مش دلوقتي مش كاميرا ايه؟ والله انا خفت منك والله خفتني. بقول لك احنا حاطين كاميرا بس بتشفط اللي مش بتصور. ولا انت بيضحك ابن الايه؟ الله يهديك يا محمد. انت خوفتنا خالص يا محمد. أسد الله يقول سؤالي، شخص حلف يمين على شيء وسكت وبعدها بعد السكوت قال إن شاء الله، إذا المشيئة بعد عقد الحلف لا يجوز الحلف بقى، لأن شرط الخروج من الحلف بالمشيئة تكون تابعة للحلف. نعم، إنما بعد ما حلف خلاص وعقد إن شاء الله لا يجوز، خلاص حلفت، ما دام حلفت خلاص بقى يمين. انما لو قلت مثلا عبد الله بيقول لي ايه؟ هتجي لنا بكره العصر؟ اقول له والله هاجي لكم ان شاء الله. ما جيتش خلاص انا ما حنست، لان انا علقت المجيء على ايه؟ على المشيئه. قلت له اه والله جاي لك. شوفوا دي ده انا عقدت ان شاء الله، ما تنفعش خلاص بقى. كده خلاص انت عقدت اليمين. ما دام عقد اليمين ما ينفعش تدعوا بالمشيئه بعد حين، ما ينفعش. يقول لك اه عشان اخرج، لا كان من الاول تخلي المشيئه مع البدايه مش بعد ما تفضلت تعلق وتعقد، لان يؤاخذ المرء بما عقد عليه الامام. نعم. عباده، اخونا عباده يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. تقبل الله طاعتكم. السؤال، منذ 13 سنه اقترض مني صديقي مبلغ من المال والآن يريد أن يرد الدين، فسألني كم لك علي، فقلت مش عارف إيه، لست متأكدا ولكن أعتقد كذا، فقال حسنا ولكن أريد أن أقسطه ولا أستطيع أن أدفع مرة واحدة، وتم الاتفاق. ولكن بعد أيام قليلة دخل الشك في قلبي أن المبلغ أقل من الذي قلته له، ماذا علي؟ انت دايما بتعمل في الامور المنسيه على غالب الظن، غلب على ظنك ان الدين كان 1000 يورو بقى 1000 يورو، جيت بعد شويه قلت لا ده ممكن يكون اقل، يبقى اقل 1000. شوف انت النسبه اللي انت على غلب ظنك قليله، تقريبا كانت 800، يبقى خلاص قول لصاحب الدين قول له الله يكرمك هم 800 مش 1000، قول ده انت ناسي وهو ناسي. فبنعمل على غلبه الظن، ان غلبه الظن دي بحكم اليقين. فشوف غلبه ظنك ايش، 1000 يبقى 1000، 800 يبقى 800، قلت على غلبة الظن ثم ترددت بعد حين انه اقل يبقى اقل، قلل عشان تخرج في باب السلام، ان دي حقوق ماليه، وهكذا. فتقول له اقل ان شاء الله. اخونا سامر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ أجبنا، أجبنا بالتفصيل يا سامر، قلنا لا يجوز، هي طعمة للمساكين ولا يجوز إخراجها مالا، حتى وإن قال بالمال من قال، هو رأي، فنحن عندنا النص وعندنا الشرع. يا سامر بارك الله فيك. أخونا محمد يقول: لو سمحت شيخنا الكريم، عندي بعض الأسئلة وهي كالتالي: هل يجوز لي بعد صلاة العشاء أن أصلي راتبة العشاء بينما الكل يشرع في صلاة التراويح؟ إن كانت الجماعة أقيمت فكن معهم، وعليك أن تنصح الإمام ما دام في وقت متسع إنه يترك بعد صلاة العشاء فرصة لصلاة الراتبة، صلاة الركعتين، فإن أبى فخلاص ما ينفعش بقى يصلوا جماعة وأنت بتتنفل، هيفوتك فضل الجماعة، فصلي معهم جماعة وبعدين ممكن تقضي الركعتين. ده السؤال الأول. بيقول: كم هي قيمة زكاة الفطر هذه السنة في ألمانيا؟ 10 يورو كما ذكرت آنفا في السؤال السابق، وبتخرج طعاما. يقول: وهل يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأخ لي عاطل عن عمل؟ نعم، ما دام عاطل عن عمل وظروفه يستحق أعطيه، لا حرج، بس أعطاه له طعام. عايز تديله مال زود له بقى صدقة التطوع، يعني 10 يورو دي الصدقة تجيب بيها طعام، وتدي له 50 يورو من اخوك، 50 يورو صدقه كده من عندك تبحبح عليه شويه، او 100 يورو او 500 يورو ما دام عندك، وسع على اخيك، ربنا يكرمك ويرضى عنك. شيخنا الشيخ سعيد بن هبكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ وفقكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله في حي، جزاكم الله خير. يقول: هل من الافضل ختم القران في رمضان؟ أن يكتفي القارئ بما تيسر الله بما يسر الله له. طبعا قراءة القرآن من النوافل وهي على قدر الاستطاعة، إنما الأكمل والأفضل الإكثار من الختمات في رمضان، لفعل السلف الصالح ذلك أنهم كانوا يكثرون من ختم القرآن في رمضان، فكانوا يختمون القرآن في كل 3 ليال في رمضان، فإذا دخل العشر الأواخر ختموا القرآن في كل ليلة مرة. فالأكمل والأفضل في رمضان أن نكثر من الختمات، ودي قضية مهمة. إنما خارج رمضان بقى براحتك ما تيسر على حسب الاستطاعة كده، لكن نغتنم الأيام الفاضلة في كثرة الختمات، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة؟ في؟ مفيش حاجة جديدة. فاكر واحد سعيد بن هادي قبله؟ ما أنا جاوبت محمد ده. جاوبت محمد وجاوبت سامر. خلاص؟ انت نايم شكلك. معذرة يا جماعة، ظروف الصيام برضه بيأثر، ربنا يبارك فيك. كنت أنا نايم. أنا عمال أكلمكم وأنا نايم، فما بالي الراجل اللي قاعد على الأجهزة ده، الله يعينه. حاضر. بعد نعم. حاضر. بيقولوا يريد أن أرسل رسالة لأهل المساجد في الغرب مثلا، خاصة الإنترنت، أنهم يتركونه مفتوحا. نقول: لا، يفتح الإنترنت عند الحاجة فقط داخل المسجد، يعني عند درس علم بث مباشر، عند نقل الصلاة ليستفيد الناس فقط، إنما لغير ذلك فلا. ليه؟ ربما بعض الناس بيكون واخد الباسورد بتاع المسجد، ربما يدخل على بعض المواقع المخالفة، فيأثم القائمين على المسجد، يأثم القائمين على ليه؟ اللي فتح باب الباطل، ممكن يكون طفل أو شاب وكذا، يفتح الإنترنت بالباسورد بتاع المسجد، يخش على صور، على مسلسلات، على كرة قدم، على كذا، يأثم القائمين إنهم فتحوا الباب للشر وفتحوا الباب للفتن. يبقى إذن الإنترنت المتعلق بالمساجد ده بيتعلق بالدعوة، وعشان كده نقول مش اي حد يعطى الباسورد يا عبد العزيز. الباسورد في الانترنت في المساجد مش لعامة الناس، ده للشغل الدعوي فقط، لمن هيعمل مثلا درس علم او ينقل الصلاة فقط. حتى القائمون لا يجوز لهم استغلال النت بتاع المسجد الا فيما يتعلق بإدارة المسجد واعمال المسجد. يعني حتى انا الشيخ سيد اهو مثلا، لو انا خدت الباسورد بتاع المسجد هنا، انا ما عنديش اصلا، خدته يعني، ما ينفعش ان انا استعمله في اموري الخاصه، يستعمل فقط فيما يتعلق بالدعوة المتعلقة بالدروس العلم وكذا والفتوى، إنما ما ينفعش أستخدمه الأمور الشخصية. أدفع بقى، نخلي بالنا من هذه الأمور. بارك الله.